ذات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته، لقوله والله يرزق من يشاء. وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية، يعني متعلقة بمشيئة الله، وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة. وأمثلتها في القرآن كثيرة، وقوله من يشاء فيها إثبات المشيئة لله، وكل ما في الكون فإنه واقع بمشيئة الله. والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم، بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. أما هذه فلا تنقسم، بل هي واجبة المراد، يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان. ولهذا كان من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان، نعم، وما لم يشأ لم يكن. وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه؟ نعم نعم، قال الله تعالى من يشأ الله يضلله، وهذا لا يحبه، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وهذا يحبه، فهي متعلقة بما يحبه وما لا يحبه. وقد سبق لنا أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إذ ليس لمجرد المشيئة فقط، بل للمشيئة المقرونة بالحكمة. ودليل ذلك شرع سمع وعقل. السمع قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بعده إن الله كان عليما حكيما، فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة. وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم، بل سمى نفسه بالحكيم، والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. إذن يستفاد من هذه الآية إثبات المشيئة لله، وإطلاقها مقيد بما علم من أن كل مشيئة فهي مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة كثرة رزق الله عز وجل، لقوله بغير حساب، يعني معناه أنه يعطي عطاء لا يبلغ الحساب، كما قال الله تعالى والله يغفر لمن يشاء والله واسع عليم. نعم. ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة. نشوف الإعراب، أولا أمة، ما الذي نصبها؟ خبر كان. مبشرين، إيش إعرابها؟ حال من الفاعل أو من المفعول به؟ من الفاعل، يعني الله هو المبشر. لا لا، من المفعول به، لأنها جمع. وقوله من قوله النبيين، فبعث الله النبيين، وقوله وأنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا إيش؟ مفرد يراد به الجنس، فيعم كل كتاب. طيب إعرابه مفعول أنزل. طيب قوله بالحق، الباء مصاحبة. قوله ليحكم، الضمير يعود على إيش؟
كتاب،
على الكتاب، على النبيين، على الله. نعم. طيب نشوف الآن، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم، أي هو الله، لأن الحكم إليه، أو ليحكم الكتاب، باعتبار أنه وسيلة الحكم، أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب، ولكن هنا فيه إشكال وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع. لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد صار ليحكم أي كل فرد منهم، كل فرد منهم بناء الله. طيب قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الذين وشرابة، الذين فاعل اختلف، لأن الاستثناء هنا مفرغ. نعم. وقوله من بعد ما جاءت إلا الذين أوتوه من بعد، إلا الذين أوتوه من بعد، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قوله من بعد ما جاءتهم وش متعلقة به؟ يؤوتوا لا، لأنه يفسد المعنى، لكنها متعلقة بقوله وما اختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه. نعم. بغيا شرابة مفعول، مفعول لأجله، وبقية الآية أظنه واضح. يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، أمة هنا بمعنى طائفة، وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة على دين واحد. ما هذا الدين الواحد؟ هو دين الإسلام، دين الإسلام، لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها، فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك. ثم بعد مدة من الزمن وكثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا، فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل، فبعث الله الرسل. أمة تقدم لنا أنها تأتي على كم وجه؟ أربعة، خمسة. طيب نعد الآن. أمة بمعنى طائفة، مثاله هذه الآية. أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة. طيب أمة بمعنى زمن، قوله الذكر بعد أمة أي بعد زمن، هذه ثلاثة. الرابع أمة بمعنى طريقة، مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. طيب الخامس متبع السبيل، كيف مثل أي لا مها. هذا بمعنى طائفة. الخامس وين يا حسين؟ أنا ما أذكر الآن إلا أربع. ها؟ بمعنى إيش؟ بمعنى جيل الأمة الطائفة منها. ها؟ الأجل. ها؟ مثل مثل إلى كان مذهب إلى إلى أمة. نعم نعم، لكن أمة ما يمكن تعود إلى إلى الزمن، إلى زمن. أقول ما يمكن أجعل أمة بمعنى زمن، مثل والذكرى بعد أمة. طيب هنا أمة بمعنى طائفة، أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. فبعث الله النبيين، ألف هنا عاطفة، فهل المعطوف عليه مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق، لأن كونهم أمة واحدة ليس هو السبب في البعث، السبب في البعث الاختلاف. فقال بعضهم إنه على تقدير محذوف، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، نعم إلى آخر. واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال بعضهم لا يحتاج إلى تقدير لفهمه من الآية. وعلى كل حال نأهم، ولا شك أنه لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا فبعث الرسل. ونظير هذا مما يعينه السياق قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة. هل المريض أو المسافر عليه العدة ولو صام؟ لا. إذن لا بد أن نقدر فأفطر فعليه عدة. قال فبعث الله النبيين، بعث بمعنى أرسل، بعث بمعنى أرسل، وأصله من الإخراج والإثارة. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أن بعثهم إثارة وإخراج، فإن الله تعالى أوجدهم من بين هذه الأمم حتى هدى الله بهم من هدى. فبعث الله النبيين، وفيها قراءة النبيين بالهمس، وكلاهما أو كلتاهما سبعيتان. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، المراد بالنبيين هنا الرسل بقوله مبشرين ومنذرين. وقولها النبيين قلت إنها تشمل الرسل، فهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم، هناك فرق. والدليل على الفرق أن آدم نبي، وأن أول الرسل نوح، ولو لم يكن فرق لكان أول الرسل من؟ آدم. طيب إذن بينهما فرق، فما هو الفرق بين النبي والرسول؟ قيل إن الفرق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل تعبد به، يتعبد به هو بنفسه، ويكون كالمجدد للدين السابق. وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو رأي الجمهور، وهو فرق جيد جدا، لأن النبي من النبأ وهو الخبر فهو مخبر، والرسول من الإرسال وهو البعث إلى أحد، تقول أرسلت فلانا يعني بعثته ليبلغ عني، أليس كذلك؟ طيب. وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متمما لرسالة سابقة يعني مجددا لها فهو نبي، وإن كان مستقلا برسالة فهو رسول. لكن هذا ينتقض علينا بماذا؟ بآدم، لأن آدم ما هو مجدد. نعم. فرأي الجمهور جيد في هذا المسألة. وقول مبشرين حال، مبشرين ومنذرين. مبشرين بماذا؟ بثواب الله عز وجل لمن استحقه، ومنذرين من بعقاب الله من خالف أمر الله. قال الله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهنا بينت الآية المبشر والمبشر به. من المبشر؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والمبشر به أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالمنذر هم الكفار، والمنذر به العذاب، المنذر به العذاب. وقوله مبشرين ومنذرين، هذان الحالان هما حالان مركبان أو منفردان؟ الجواب مركبان، لأن الرسول يأتي بالبشارة والإنذار في آن واحد، قل لا، يعني ليس أحد الرسل مبشرا والآخر منذر، بل كل واحد جامع بين التبشير والإنذار، بين التبشير والإنذار. وفي قوله مبشرين ومنذرين دليل على أن ما سمي الآن من دعوة النصارى إلى دينهم بالتبشير أن هذه تسمية خاطئة كاذبة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه أحق الناس بها من الذين يدعون إلى دين الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن يبعثهم بشروا وأنذروا، بشروا وأنذروا. فيجب علينا معشر المسلمين أن نكون على يقظة من مثل هذه التسميات، ما نأخذها مجردة ونقول الله فيها هذه البلاد شاع فيها التبشير، كثر فيها التبشير، المبشرون كثيرون وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نسلب هذا الوصف الحبيب إلى النفوس، نسلبه من عندنا وهو لنا ونعطيه إلى أعدائنا. وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين. المسيحيين معناه الآن أقررت بأنهم يتبعون المسيح، كما إذا قلت فلان تميمي إذن هو من بني تميم، مسيحي على دين المسيح، المسيح ابن مريم، يتبرأ من هذا الدين، يتبرأ من هذا الدين لأنه كفر. فمثل هذه المسائل الكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها، وأن لا يقول إن هذا اصطلاح عرفي، لا يقول هكذا، الاصطلاح العرفي الذي يغير المفاهيم له ليس بمقبول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإن الله سماها في القرآن العشاء، وإنما يعتمون بالإبل، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نغير هذا الاسم، مع أنه ليس فيه الخطورة كخطورة هذه التسمية للنصارى أنهم مبشرون وأنهم مسيحيون. أعتقد الآن لو أن أحدا قال عن اليهود إنهم موسويون شو يقولون الناس؟ يضجون عليه، يقول موسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام. فالمسألة هي لا فرق. نعم مبشرين ومنذرين. نعم
قول الجمهور عندما فرقوا بين النبي والرسول،
نعم
البعض يعترض عليهم بأن المؤمن الدعاء يبلغون، وبهذا يكون يعني أكمل من الأنبياء الذين لا يبلغون.
لا لأنه فقد الوحي.
بس الدعاة يبلغون، الأنبياء على هذا التعريف على هذا الفرق.
نعم نعم
لا يبلغون.
نعم ما يبلغون لأنهم ما أمروا بذلك، فهم مطيعون. أصل كمال العبادة في امتثال الأمر، حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعلت فأنت عابد. ولهذا كان الملائكة عبادا لله عز وجل بسجودهم لآدم وهو شرك، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا للرحمن لأنه أمر بقتل ولده فامتثل. نعم نعم لا هذا من باب إطلاق الرسالة على النبي، هذا من باب التغليب، لأنه قال من رسول، كما نقول القمران والعمران. الدليل حديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره أن الرسول أن الله أن الله قال أن الرسول قال إنه نبي مكلم، هذا بالنسبة للحديث وهو صريح. وأما في القرآن فواضح أن الله تعالى كلمه وأمره ونهاه، وهذا وحي. ثم إنه لا بد له أن يتعبد، فبماذا يتعبد؟ العبادة ما تذكر في العقل، لا بد فيها من وحي.
أيضا لو قلنا نصارى بدل المسيحيين يقولون نصارى، نعم نحن نصارى
لا أصل نصارى نسبة لبلد الناصرة، لأن نصارى ما هو معناه جمع ناصر، لا، لكن نسبة إلى هذا.
شيخ
بعض المدين تعرف يا رسول يقول وأمر بابن جهاد عليه نوح عليه بشرع وأمر بابن جهاد
عليه، هذا جهاد صحيح؟ لا لا ما هو صحيح، لأن بعض الرسل أمروا بالجهاد وبعضهم ما أمروا بالجهاد.
شيخ
نعم وش الجواب على هذا؟ الجواب أن البشارة إذا قيدت فهي بما قيدت به، لكن تقول هذا المبشرين بس، أنا أوافقك إذا قلت هؤلاء مبشرون بالعذاب. نعم
تعرف شيخ للروافض من يطلق عليهم جعفريين، فهم من هذا الباب جعفريين نسبه الى جعفر الطائي، وهو بريء منهم.
على كل حال كل من انتسب الى نبي او رسول او مؤمن او ولي وهو مخالف له فان نسبته اليه كاذبه. يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم، المعية هنا للمصاحبة، والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه. أنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا قلت قبل قليل أنه يراد به الجنس، يعني جنس الكتاب، وإلا فلكل نبي لكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب. وقد زعم بعض المفسرين أن قوله وأنزل معهم أي مع بعضهم، وقال ليس كل الرسل معهم كتاب، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن. وقد قال الله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وظاهر الآية أن مع كل رسول كتاب، وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس. ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق، بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها وحتى في منهاجها، لا يكون فيها الاختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل، فإن هذا لا يضر. المهم أن كل رسول في ظهر القرآن معه كتاب. وقول كتاب بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب، فمنه ما نعلم أن الله كتبه، ومنها ما لم نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به. فالتوراة كتبها الله عز وجل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وكذلك أيضا في الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. القرآن الكريم ما ذكر الله تعالى أنه كتبه، وإنما ذكر أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون وحيا من الله تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال الكل منزل من عند الله، سواء كان مكتوبا أو مقولا، يعني سواء كان طريقه أي طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول والوحي، يحيي الله عز وجل إلى جبريل ثم ينزل به جبريل إلى من أرسله الله إليه. وقول أنزل معهم الكتاب، القرآن من الكتب، أولى. وقد ذكرنا فيما سبق أنه كان أنه سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وسبق لنا أن الكتاب فعال بمعنى بمعنى مفعول، وأن فعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا، وضربنا لذلك أمثلة بمثل فراش وبناء وغراس وكساء وما أشبهه. وقوله بالحق، هل هي متعلقة بأنزل وأنزل معهم الكتاب؟ بالحق يعني الكتاب جاء بالحق، أو أنها حال من الكتاب يعني متلبسا بالحق؟ هذا هو الأخير، مع أنهما متلازمان. ما دام أنه متلبس بالحق، أن الكتب هذه كلها حق، فهي إذن نازلة من عند الله حقا، لأن الله هو الحق ولا ينزل منه إلا الحق سبحانه وتعالى. وقوله بالحق أي الثابت، الثابت النافع، وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع. فما هو الحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله؟ نقول بالنسبة للأخبار الحق فيها هو الصدق، الحق فيها هو الصدق، لأن الخبر يعني إذا قلت هذا الخبر حق يعني صدقا مطابقا للواقع. وأما الحق في الأحكام فإنه العدل والنفع، وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكتب اللي من غير الله فيها تناقض، والتناقض إبطال الشيء بالشيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا يقولون في باب المناظرة في العلم: إن من أكبر ما تخصم به مجادلك أن يكون قوله متناقضا، إذا كان القول متناقضا فليس بصحيح، لأن القول الحق لا يمكن يتناقض، لا يمكن يتناقض أبدا، بل هو مضطرد. بل أنت بنفسك إذا أردت أن تختار قولا من الأقوال ثم وجدت أن هذا القول الذي تميل إليه يتناقض، انتبه يتناقض، فاعلم أنه لا غير صحيح. إذا وجدته يتناقض فاعلم أنه غير صحيح، وإن كان في أول الأمر يتراءى لك أنه صحيح، لكن إذا عرفت أنه يتناقض فاعلم أنه ليس بحق، لأن الحق لا يمكن أن يتناقض. فهنا نقول بالحق، هل المعنى أن نزوله بالحق فيكون متعلق بأنزل، يعني أنه حق من عند الله لا من عند غيره، أو أن المعنى متلبسا بالحق أي أنه مشتمل على الحق الكتاب؟ قلنا كلا الأمرين، كلا الأمرين حق. أما الأول فواضح، فإن الكتب التي جاءت بها الرسل من عند الله لا شك فيها، وأما الثاني فكذلك، لأن من تأمل ما جاءت به هذه الكتب وجده صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال عز وجل: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم، ذكرت أن فيها ثلاثة آراء: هل الفاعل الله؟ نعم، أو الفاعل الرسول، أو الفاعل الكتاب. منهم من قال إن الفاعل هو الله، أي ليحكم الله، قال لأن الضمائر ينبغي أن تكون متسقة على مجرى واحد. فبعث الله وأنزل معه ليحكم تكون الضمائر كلها تعود على من؟ على الله، فتكون يكون السياق متسقا. ومعلوم أن الله تعالى هو الحاكم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل لا يحكمون إلا بحكمه، والكتب علامة ودليل على حكم الله عز وجل، وإلا فالأصل أن الحكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا ليحكم أي الكتاب، قالوا لأنه طريق الحكم، ونحن لا نعلم أن هذا حكم الله إلا بواسطة الكتاب المنزل، فهو حاكم لأنه وحي الله عز وجل. والحقيقة حتى على هذا القول فإن المرجع إلى أي شيء؟ إلى الله، المرجع إلى الله. أما قول يحكم أي النبي، فهذا أوردنا عليه إشكالا من جهة أن النبي جمع وهذا مفرد، ولو كان عائدا إلى النبي لقال ليحكموا بين الناس، ليحكموا، وأجبنا عن ذلك بأن النبي جمع، والجمع دال على أفراد، والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس. ومنه على رأي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، ما قال وجعلنا للمتقين أئمة، مع الناء تدل على الجمع، قال جعلنا اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد منا إماما للمتقين. نعم ليحكم، نعم
القول الأول ليحكم،
نعم معلوم من الناحية الشرعية الحكم الشرعي ما يعاف إلا بالكتاب الذي أنزله الله، أما الحكم القدري ما مهم موضوع هذه الآية. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، اختلف الناس فبعضهم قال الحق كذا ومشى معه، وبعضهم قال الحق كذا ومشى معه، خصما لا بد بينهما من حكم، فما هو الحكم؟ هو ما جاءت به الرسل. ولهذا قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقوله فيما اختلفوا فيما، ما هذه اسم موصول، واسم الموصول من ألفاظ العموم، فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق والجليل في مسائل الدين، من الدقيق والجليل في مسائل الدين. نعم لعلكم تقولون لماذا لم تقل من أصول الدين وفروعه؟ نعم هذا التقسيم الذي اشتهر عند أهل العلم أبطله شيخ الإسلام وابن القيم، وقال ما فيه دليل على أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، ولا فيه ضابط مستقيم، والتقسيم هذا حادث. وفي الدين ما هو أصول بالإجماع وهو عندكم فروع، كالصلاة والحج والزكاة والصيام، أركان الإسلام أصول وهي عند هؤلاء تسمى فروع. وفيه من الأشياء العلمية ما لا يعد أصلا من الدين، ولا يكفر مخالفه ولا يضل، فدل هذا على أن هذا التقسيم ليس بصحيح، على الرغم من أنه مشهور عند أهل العلم، حتى إنهم أصلوا على هذا، يعني فرعوا على هذا فروعا، منها أن المخالف في الأصول يضلل والمخالف في الفروع لا يضلل، ومنها أن الأصول لا تقبل إلا بخبر يقيني والفروع تقبل بخبر الظني، وما أشبه ذلك مما ذكروه مفرعا على هذا. ومن أراد زيادة البحث فيه فليرجع إلى كتاب شيخ ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، ذكر رد هذا القول من وجوه متعددة. المهم أن قوله فيما اختلفوا فيه ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما اختلفوا فيه من الدقيق والجليل في الدين فإن مرجعه إلى الله ورسله. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه أي في الكتاب أي في جنسه، إلا الذين أوتوه أي أعطوه. وهنا قال إلا الذين أوتوه، والمراد هنا الأمم للرسل، لأن الإتيان مباشرة إلى من؟ إلى الرسل. وآتيناه الإنجيل وآتينا داود زبورا، نعم. ولكن حقيقة الأمر أنه يأتي إلى الرسل ثم يؤول إلى الأمة. فقول إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب. قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالذين اختلفوا فيه اختلفوا فيه بغير عذر، لأنهم أوتوه وعرفوه ومع ذلك اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قول من بعد ما جاءتهم قالوا إنه متعلق باختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه. وبغيا هذه مفعول مؤجل متعلق عاملها إيش؟ اختلف أيضا، يعني اختلفوا بغيا، وليس عاملها أوتوه لفساد المعنى. لو قلت أوتوه بغيا، هل الله آتاهم إياه ليبغوا به؟ لا، لكن اختلفوا بغيا، اختلفوا بغيا، فعلى هذا يكون التقدير واضحا. وما اختلف فيه إلا يعني من وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا إلا الذين أوتوه. وفي قوله إلا الذين أوتوه دليل أو الإتيان بهذا الوصف بالذات فيه من كمال التوبيخ واللوم ما هو ظاهر، لأنه كان الأوجب والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه إيش؟ أن لا يختلفوا فيه، كان الأوجب أن يتفقوا عليه، لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله عليهم بإيتائه، فيكون هذا أشد في اللوم والتوبيخ. تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلم والإرشاد، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. انظر إلى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ أي بينا لهم وأرشدناهم ولكنهم لم يهتدوا. وانظر إلى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفقه للهداية، فهي هداية التوفيق. وهنا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. هل المراد هداية التوفيق لأن الكل قد هدوا بدلالة ما جاءت به الكتب من التي جاءت مع الرسل، أو هداية الدلالة والتوفيق جميعا؟ التوفيق، لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب وبينت لهم، لكن ما اهتدى منهم إلا الذين هداهم الله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. الذين آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق إيمانا. لو كان مجرد التصديق إيمانا لكان أبو لهب مؤمنا، أبو طالب قصد أبو طالب مؤمنا، لأن أبا طالب كان يقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا. إذن فالإيمان في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق. وقولها الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أي للذي اختلفوا فيه، والضمير في قول اختلفوا يعود على الناس، يعني هذا الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق، فإن الناس اختلفوا بالحق، فمنهم من قبله ومنهم من أنكره ورده، فالمؤمنون هداهم الله لهذا الحق الذي اختلفوا فيه. وعلى هذا فيكون قوله من الحق في موضع نصب على الحال بيانا لإيش؟ لما الذي هي اسم الموصوف، ويبين لك أن الجار مجرور بيان لها، أنك لو قلت فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه يستقيم المعنى ولا لا؟ يستقيم المعنى. فبهذا نعرف أن قوله من الحق ليست للتبعيض ولكنها للبيان، أي بيان الإبهام الكائن فيما الموصول لما اختلفوا فيه من الحق. وقول من الحق سبق لنا عدة مرات معنى الحق، وأنه في الأصل الشيء الثابت المنافي للباطل. وقلنا إنه إن وصف به الخبر فالمراد به الصدق، وإن وصف به الحكم فالمراد به العدل. وعلى هذا قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله تعالى بإذنه أي بمشيئته، هداهم بمشيئته وإرادته، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا مشيئة مقرونة بالحكمة، إذ أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما أشرنا إليه من قبل، وهو قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. تبين الله عز وجل أن مشيئته تابعة لحكمته، ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة لتكون أتم مشيئة. وقوله بإذنه، الإذن التي اتصف الله بها نوعا كونية وشرعية. الكونية هي المتعلقة بالقضاء والقدر، والكونية هي المتعلقة بالشرع. الكونية متعلقة بالقضاء والقدر، والشرعية هي المتعلقة بالشرع. مثال الكونية قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني السحر. فالمراد بإذن الله هنا إيش؟ الإذن الكوني وليس الإذن الشرعي، لأن الله لا يمكن أن يأذن بالسحر وما يترتب عليه من ضرر، ولكن هذا إذن كوني. ومثال الإذن الشرعي قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا يتعين أن يكون الإذن الشرعي. لماذا؟ لأنه أذن فيه كونا، وقع فهو كون مأذون فيه لأنهم شرعوا لهم من الدين، لكن شرعا لم يعلم فيه. فيتعين أن يكون بقول أن يكون قوله شرعورة من الدين ما لم يذن بالله أن يكون مراد به إيش الإذن أو الإذن الشرعي. أولا لأنه مقرون بالشريعة شرعورهم من الدين شرعوا من الدين يكون مراد الإذن الشرعي. ثانيا أنه لا يمكن أن يراد به الإذن الكوني لأنه قد وقع فيكون ما شرعوه مأذونا فيه إيش كونا لا شرعا. هنا في قوله تعالى من الحق بإذنه أي المعنيين يراد؟
شرع.
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه المراد الكون. نعم. قال الله تعالى والله يهدي بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في صراط قراءتان بالصاد وبالسين سبعيتان. وقوله والله يهدي هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر والخبر فيها جملة. وقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي بمعنى يدل ويرشد ولا بمعنى يدل ويرشد ويوفق؟ نعم الجميع. فهي هداية كونية شرعية. نعم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله من يشاء يعني ممن يستحق الهداية لأننا ما دمنا قد قررنا أن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته. إذن يهدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية. فهو سبحانه وتعالى كما أنه يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلها. كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته كذلك هو أعلم حيث يجعل شريعته وتوفيقه. وقوله إلى صراط مستقيم الصراط في اللغة العربية هو الطريق الواسع الطريق الواسع وسمي صراطا وقد يقال زراطا الزاي. قالوا لأنه يبتلع سالكه كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة شو قال زرطة. نعم لأنه لما كان واسعا يبتلع السالك بسرعة يمشون سمي صراطا. فالصراط هو الطريق الواسع. وبعضهم قال الطريق الواسع المستقيم لأن المعرج ما يحصل فيه العبور بسهولة. وجعل قوله مستقيم صفة مؤكدة صفة مؤكدة. وعلى كل حال فالصراط المستقيم الذي ذكره الله عز وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو الصراط الذي يجمع بين العلم والهداية بين العلم والهداية وإن شئت فقل بين الهدى والرشد بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى كطريق النصارى أو يحرم فيه الرشد كطريق اليهود. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال نعم من أي ناحية القضاء كلام متقارب حتى القضاء ينقسم إلى قضاء شرعي وقضاء كون إيه متقاربة كل هذه معناها متقاربة متلازمة بعضها مع بعض لأنه سبحانه وتعالى إذا قضى أذن يعني أمر، وإذنه حكم وأمره حكم، فهي معاني متقاربة مثل الغضب والسخط والرضا والقبول. لا هو الأسفل مباشر. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله إلى آخره. أم هذه من حروف العطف، ولكنها هل هي هنا متصلة أو منقطعة؟ منقطعة. ترى اللي بيقول منقطعة أنا بنسأل وش الفرق بينهم، وإلا كان مثل الصبي، الصبي إن قلت تحب أباك ولا أمك قال أمي، ولقد تحب أمك ولا أبوك قال أبوي، يجعلها الأخيرة. فالآن نشوف أن تقول أنها منقطعة.
نعم.
طيب وش السبب؟
لأن لم يذكر معها المعادف.
أم إذا لم يذكر معها المعادف فلم ينقطع. زين، فرق آخر.
بمعنى بل.
بمعنى بل، والمتصلة بمعنى
العطف.
بمعنى أو. صح. يعني الفرق بين المتصلة ومنقطعة من وجهين. المتصلة يذكر فيها المعادف، في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، والمنقطعة لا يذكر فيها المنقطعة. ثانيا المنقطعة بمعنى بل، والمتصلة بمعنى أو. نعم. هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قالوا إنها منقطعة يقدر فيها همزة بعدها همزة الاستفهام، أي بل أحسبتم، فهي إذن للإضراب. الإضراب الإبطالي أو الانتقالي، هنا الانتقال، انتقال من كلام إلى آخر. بل أحسبتم، وحسبتم بمعنى ظننتم، وعلى هذا فتنصب مفعولين، ولكن أين مفعولها؟ قال بعض النحويين إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعولين، وقال آخرون بل إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول، المفعول الأول، ويكون المفعول الثاني محذوف. كلام مفهوم؟ طيب، إذا قلنا إنها إن مفعوليها يسد مسدهما أن وما دخلت عليه، فالأمر واضح ما يحتاج إلى تقي شيء آخر. وإذا قلنا إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول، فكيف نقدر الثاني؟ يكون التقدير أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا، أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا ولما يعلم الله. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الخطاب في قول أم حسبتم يعود إلى من؟ إلى كل من يتوجه إلى الخطاب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى من بعدهم. وقول أن تدخلوا الجنة، الجنة تقدم لنا مرارا أنها في اللغة البستان الكثير الأشجار، وأنه سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه، أي يستره ويغطيه، وأن أصل هذه المادة الفيم والنون أصلها الاستتار، ومنه سمي الجن، ومنه سميت الجنة التي يتترس بها المقاتل، كقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فعندنا جنة وجنة وجنة، جنة وجنة وجنة كلها موجودة في القرآن. أولى اتخذوا أيمانهم جنة من الجنة والناس، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أما الجنة فكثير. طيب، لكن هل نقول في الجنة التي وعد الله المتقين إنها البستان الكثير الأشجار. نعم قلنا لكم لا نقول هذا، لأنك لو قلتها لكان فيها توهين لأمرها وتهوين لشأنها. نعم لكن إذا قلت هي الجنة التي أعدها الله هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم أيما أعظم في النفس أن تقول مثل هذا الكلام أو أن تقول هي البستان الكثير الأشجار؟ في ظني أن الأول أبلغ، لأنك إذا قلت البستان الكثير الأشجار قال لي هذا موجود روح للبستان فلان نعم كثير الأشجار. لكن إذا قلت الدار التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كان هذا أعظم النفوس. نعم
حديثه
الجنة نعم صحيح
هذا
يعني جنة أي لكن غراس من غير الغراس هذا، لأن كثير من الناس ما يتوهم عندما تقول لها البستان كثير الأشجار إلا ما يشاهد في الدنيا فقط. ثم قال ولما يعلم الله الذين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى آخره. لما هنا جزمت الفعل ولا لا؟ الدليل حذف الياء. نعم ولما يأتكم، لو كان لم يجزم لقيل يأتيكم. ولما يأتكم مثل، هل لما هنا على معناها وعلى ظاهرها أو هي بمعنى لم يأتكم؟ قال بعض المعربين إنها بمعنى لم، وقال آخرون بل هي على ظاهرها بمعنى لما، لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره. نعم طيب هل هناك فرق بين القولين؟ نعم إذا قلنا بلم ما دلت الله على انتفاء ذلك الشيء أو على نفي ذلك الشيء دون أن يكون متوقعا، لكن إذا قيل لما يأتكم صار هذا الأمر متوقعا من أجل أن تهيئ النفوس لوقوعه، والمتوقع قد يقع وقد لا يقع أليس كذلك؟ لكن إذا سيق مساق المتوقع فإن النفوس تتهيأ له تهيأ له، وهذا الوجه أصح أنها على ظاهرها أنها على ظاهرها. وقد تقدم أنك إذا قلت سرت إلى البلد ولم أدخلها فهذا نفي للدخول لكن ما يتوقع أن تدخلها، لكن إذا قلت سرت إلى البلد ولما أدخلها سرت قريبا منها ويتوقع دخولك إياها. قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، مثلهم أي صفة ما وقع لهم، صفة ما وقع لهم. والمثل يطلق على الصفة يعني يكون بمعنى الصفة، مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، الصفة أكذا وكذا. طيب إذن مثل الذين خلوا من قبلكم أي صفة ما وقع بهم، وقولها الذين خلوا من قبلكم خلوا بمعنى مضوا، فما فائدة قوله من قبلكم ما دامت خلوا بمعنى مضوا؟ نقول هذا من باب التوكيد، والتوكيد قد يأتي بالمعنى مع اختلاف اللفظ، كما في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإن الإفساد هو العثو، ومع ذلك جاء حالا من الواو فهو مؤكد لفعله لعامله. هذه خلوا من قبلكم، من قبلكم مؤكدة لقوله خلوا من قبلكم. ثم لما كانت مثل مبهمة، مثل الذين خلوا من قبلكم، ما هذا المثل؟ بينه الله تعالى بقوله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم، المس كما تعرفون هو المباشرة، مباشرة الشيء، فقل مسسته مثلا بيدي، نعم، مس ثوبه الأرض وما أشبه ذلك. مستهم يعني أصابتهم إصابة مباشرة، نعم. وهذه الجملة استئنافية لبيان المثل الذي ذكر في قوله مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ثلاثة أشياء. البأس قالوا إنها شدة الفقر، مأخوذة من البؤس وهو الفقر الشديد. الضراء قالوا إنها المرض والمصائب البدنية. وزلزلوا بالمخاوف والقلق، فتكون الإصابات هنا في ثلاثة مواضع: في المال والبدن والنفس. زلزلوا، نعم، زلزلوا بماذا؟ هل المراد زلزلت بهم الأرض؟ لا، زلزلوا بالمخاوف والفتن العظيمة. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود، زلزلوا ولا لا؟ نعم زلزلوا وفتنوا، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالزلزلة هنا ليست زلزلة الأرض، لكنها زلزلة القلوب بما يحصل لها من المخاوف والفتن بالشبهات والشهوات. وقد حصل ذلك للمؤمنين، حصل ذلك للمؤمنين في غزوة الخندق. قوله اتلوا الآية: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، وهو كذلك واقع. وبهذا نعرف أن قوله تعالى ولما يأتكم أن الصواب فيها إبقاؤها على ظاهرها. نعم، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في يقول قراءتان: يقول ويقول، يقول ويقول. أما قراءة الرفع فعلى إلغاء حتى، نعم، وأما قراءة النصب فعلى إعمالها، وقد سبق هل هي التي تعمل بنفسها وإلا أن مضمرة بعدها، لكنها لا تعمل يا غالب، لا تعمل إلا في المستقبل، نعم، إلا في المستقبل. أولى. طيب، هنا حتى يقول الرسول، هذا القول صدر من الذين خلوا من قبلنا، فكيف يصح أن ينصب وهو قد خلى؟ انتبه، كيف يصح أن ينصب؟ قال المعربون إنه نصب على حكاية الحال، وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار يقول مستقبلا بالنسبة لها، فإن يقول بالنسبة للزلزال والبأس والضراء مستقبل ولا غير مستقبل؟ مسته البأس والضراء وزلزل حتى يقول، مستقبل بالنسبة لما سبقه ومستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن بالنسبة لنا غير مستقبل لأنه ماضي، لكن باعتبار حكاية الحال يكون مستقبلا، يكون مستقبلا. وعلى هذا فنقول إنه مستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن الحال الواقع بالنسبة لنا كلها ماضية. وأما على قراءة الرفع حتى يقول فهو على حكاية الحال الماضية. ما معنى حكاية الحال الماضية؟ يعني أن الله تعالى يحكي لنا ذلك وهو شيء مضى، يعني حتى إنه لا يقول، حتى إنه لا يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى آخره. فصار في الآية قراءتان: النصب بعد والرفع. أما النصب فعلى تقدير حكاية الحال الحاضرة، كأنها حال حاضرة الآن فنقول حتى يقول النصب. وأما الثاني فعلى حكاية الحال الماضية، يعني أن الله كأن الله يخبرنا عن هذا القول. وقول حتى يقول الرسول، من الرسول؟ المراد به الجنس، يعني حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين زلزلوا وأصيبوا ومستهم البأساء والضراء. وقوله متى نصر الله، متى نصر الله؟ متى اسم استفهام، وترد للإنكار والاستبعاد وللسبطة وللرجاء، نعم، ولعدة معاني. فهنا هل هو للإنكار؟ لا. للاستبعاد؟ لا. طيب للإنكار مش مثاله؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا للإنكار. لكن هذه لا يمكن أن تكون للإنكار ولا يمكن أن تكون للاستبعاد. طيب لماذا؟ قالوا للاستبطاء. نعم، للاستبطاء، يعني أنهم استبطأوا النصر، ما هو استبطأوا وقوعه، يعرفون سيقع لكن يريدون تعجيله، يريدون تعجيله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني. فهم يريدون تنجيزه، يعني يقول يا ربنا أبطأ علينا نصرك فأنجزه لنا. وهذا يدل على شدة ما نزل بهم، حتى إنهم يقولون هذا الدعاء دعاء الملهوف الطالب للإغاثة: متى النصر، متى النصر، متى النصر، يعني أنهم في شدة ولهف لطلب هذا النصر من قوة الأمر الذي أصابهم. حتى يقول الرسول: والذين معه، والذين آمنوا معه. كلمة معه هل هي متعلقة بيقول ولا متعلقة بآمن؟ حتى يقولوا معه، وإلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا، آمنوا معه. إذا قلنا يقول معه صار قولهم جميعا، صار قولهم جميعا، يعني يقولون جميعا متى نصر الله. وإذا قلنا والذين آمنوا معه سمعناها أن إيمانهم إيمان مصحوب بمعيتهم له، يعني ما هو آمنوا وتخلوا عنه، بل آمنوا معه، فيكون دالا على أنهم مؤمنين، أنهم مؤمنون مصاحبون لهذا النبي. ولا يعني ذلك أنه لا يفهم أنهم يقولون، لا يقولون، لأن العطف والذين يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي هو القول، ولكن تعلقه بقوله آمنوا أقرب من تعلقه بقوله يقول. والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، هذا الجواب من أين؟ من الله، يعني أن الله يقول: ألا إن نصر الله قريب، ولكن هل إنه يقول لأولئك الذين قالوا متى نصر الله، أو أن الله يخبرنا الآن أن نصر الله قريب؟ وكونه يخبرنا أن نصر الله قريب أبلغ، يعني أن الأمر مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى تصل الحال بهم إلى هذا، مع أن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، أظن سبق لنا في البخاري في التفسير الكلام على هذا، وقلنا إن بعض المفسرين يقول إن قوله ألا إن نصر الله قريب من كلام الرسل، وأن المانع حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الذين يقولهم مؤمنون، ويكون الرسول يقول ألا إن نصر الله قريب، ولكنه سبق أن هذا قول بعيد من الصواب، لأنه يقتضي تشتيت الآية وتفريق معناها، والصواب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، وأن قول الرسول والمؤمنين متى نصر الله
واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يستفاد من الآية الكريمة أن دين الإسلام هو الفطرة لقوله كان الناس أمة واحدة، فقبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد دين الإسلام. ويستفاد من ذلك الحكمة في إرسال الرسل، وهو التبشير والإنذار، نعم، لقوله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويستفاد من ذلك أن النبوة لا تنال بالكسب، وإنما هي فضل من الله، لقوله فبعث الله، قال السفاري في عقيدته ولا تنال رتبة النبوة بماذا؟ بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. والدليل هذا فبعث الله النبيين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن أحق وصف بالتبشير إنما هو لأتباع الرسل لقوله مبشرين. وأما أخذ النصارى قاتلهم الله هذا الوصف لدعاتهم الآن بكونهم يقولون للداعية إلى النصرانية يسمونه مبشرا، فهذا عدوان وظلم منهم، وغفلة ونوم من المسلمين، وإلا فالمسلمون متبعون للرسل هم أحق الناس بهذا الوصف. أما أولئك فإن أحق وصف لهم أن نقول هم منصرون أو مضللون. طيب، ويستفاد من هذا الحديث من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة أن الشرائع التي جاءت فيها الرسل تنقسم إلى أوامر ونواهي. من أين تؤخذ؟ كيف؟ لأن الإنذار عن الوقوع في المخالفة، والبشارة لمن انتفع وأطاع. ويستفاد من الآية الكريمة أن الكتب نازلة من عند الله لقوله وأنزل معهم الكتاب. ويستفاد منها علو الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كانت الكتب من عنده نازلة لازم أن يكون هو عاليا أولى، لأن النزول يكون من فوق إلى تحت. نعم. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع لقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وإلا لضاعت فائدة الكتب المنزلة. ويستفاد من الآية أيضا رحمة الله عز وجل بالعباد، حيث لم يكلهم إلى عقولهم، لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السماوات والأرض، كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كل إنسان يقول العقل عندي والصواب معي، ولكن الله تعالى بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة، لقوله بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم. ويدل لهذا قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولولا هذا ما قامت الدنيا، ولا قام الجهاد، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تحن الصادق من الكاذب. نعم. واستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب بقوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم بقوله إلا الذين أوتوه، وكان عليهم لما أوتوا الكتاب أن لا يختلفوا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الرد أو بيان ضعف الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة، فإن هذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والاختلاف ليس برحمة. ولهذا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم، دخول الجميع تحت عفو الله رحمة، حيث إن الله عز وجل لم ينتقم من المخطئ، فالمختلفون تسعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين، لأن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن نقول إن ذلك إن الخلاف بين الأمة رحمة فلا. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا وأنكروا الحق أن فعلهم باغي وعدوان، بقوله باغيا بينهم، فاليهود الذين علموا الحق واختلفوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن به ومنهم من كفر. الذين كفروا كفروا بغيا وعدوانا، وكذلك الذين أنزل الله عليهم القرآن من قريش وغيرهم فاختلفوا فيه، فإن المخالفين له إنما خالفوه بغيا وعدوانا. ويستفاد من هذا أن كل مخالف للحق بعد أن يتبين له فهو باغ، وإن قال أنا لا أريد البغي ولا أريد العدوان نقول إنك باغ، إذا تبين لك الحق فالواجب عليك أن تتبعه وأن لا تخالفه، وإلا فإنك باغ. وبهذه المناسبة أود أن ما رتب على وصف معين من الأحكام فإنه لا يشترط فيه النية، فإذا حصل البغي فهو بغي وإن لم ينوي الفاعل، لو أن أحدا لبس لباس النصارى أو لباس المشركين وقال أنا ما قصدت التشبه، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول حصل التشبه، التشبه نفسه حصل، نويت أم لم تنوي. ولهذا لا يشترط للتشبه قصد النية ما دام الفاعل يعلم أن هذا من فعله، أما إذا كان لا يعلم فهو إذا علم يجب أن يزيل ما تشبه به. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بالمؤمنين لقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه. ومن فوائدها أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه وألا يظن أن ذلك من حوله وقوته، لقوله فهدى الله ثم قال بإذنه أيضا بأمره الكوني وقدري، ولولا ذلك ما اهتدوا لكانوا مثل أصحاب مثل أولئك القوم الذين ردوا الحق بغيا وعدوانا. ومن فوائد الآية الكريمة الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية ممن؟ من الله، لقوله فهدى الله الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق، كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق. من أين تؤخذ؟ لأن الله علق الهداية على الإيمان على هذا الوصف، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقرب لإصابة الحق. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا. ولهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الحق ممن بعدهم، لا في تفسير القرآن ولا في أحكام أفعال المكلفين ولا في العقائد أيضا، الصحابة أقرب الناس إلى الحق، لأن الهداية الحق علقت بالإيمان. ولا شك أن الصحابة أقوى الناس إيمانا، خير الناس قرني، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، فإن خالف النص فليس بحجة، أو يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيهما أقرب للصواب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات صفة الإذن لقوله بإذنه يعني بأمره. ما هي صفة الأذن؟ الإذن، نعم بإذنه. ويستفاد منه إثبات الأفعال الاختيارية لله، لقوله فهدى الله وكذلك بإذنه. ويستفاد منه أن يستفاد منه الرد على القدرية لقوله فهدى الله وبإذنه أيضا. نعم الهداية ظاهرة في أفعالهم، فإذا كان ذلك من فعل الله دل ذلك أدل على أن الله هو الذي خلق أفعاله، وإذا كان بإذنه دل ذلك على أن الله هو الذي شاء أفعالهم. والقدرية يقولون إن العبد لا يتعلق فعله بالله في حال من الأحوال، فهو الذي أراد فعله وهو الذي أوجد فعله استقلالا عن الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من الرد على الجبرية هذا لقوله لما اختلفوا فيه، فأضاف الفعل إلى من؟ إليه. والجبرية يقولون أن الإنسان ما له فعل، الإنسان مجبر على فعله، فهو فحركاته كتحرك الأغصان، أغصان الشجرة بالهواء، ما له فيه اختيار. فهمتم؟ أنت الآن تكتب غصبا عليك تكتب، نعم مجبر على أنك تأخذ القلم وتكتب، لو تركت الكتابة غصبا عليك. نعم الآن تضع الشريط المسجل غصبا عليك، الآن أنا أكلمكم غصبا عليك. نعم هذا مذهب الجبرية وهو جنون في الحقيقة. نعم والذين يقولون إنك تتكلم وتفعل بغير مشيئة الله ولا إرادة ولا قدرته، هذا أيضا نوع من الجنون. أنت مخلوق الله عز وجل، صفاتك مخلوقة لله. نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، والله يهدي من يشاء، إثبات المشيئة. وعندي سؤال، هل المشيئة تنقسم كالإرادة؟
لا
ما تنقسم، لأن المشيئة قسم واحد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج إلى صراط مستقيم. ويستفاد منها أيضا أن الشرع لا ضيق فيه ولا اعوجاج ولا تعب، لأنه صراط واسع ومستقيم. ويستفاد منه الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة، وهي الطريق الذين أنعم الله عليهم، وطريق المغضوب عليهم، وطريق الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الرسل وأتباعهم، والمغضوب عليهم اليهود وأمثالهم، والضالون النصارى وأمثالهم. وهذا عن القول بأن الضالين هم النصارى وأمثالهم قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، أما لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه صاروا من المغضوب عليه من قسم اليهود، لأن اليهود كانوا مغضوبا عليهم حيث جاء عيسى فكذبوه بعد أن علموا الحق، وبعدما بعث عيسى واتبعوا النصارى وطال الأمد ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين فضلوا فصاروا ضالين. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأنكروه صاروا من قسم اليهود من المغضوب عليهم. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نعم ذكرنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذه الأمة، حيث يسليها بما وقع لغيرها ولا لا؟ نعم. وهكذا كما جاء في القرآن جاء في السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحابه يشكون إليه في مكة أخبرهم بأن من كان قبلنا يوضع المنشار على رأسه وينشط به ما بين لحمه وعظمه ثم لا يرده ذلك عن دينه. نعم تثبيت للمؤمنين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ما تقول أنا مؤمن نعم وبكر الجنة، لا لا بد من إصابة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل، حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة
شو لأجله؟ امتحانا حتى يتبين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أظننا لا نعرف زيف الذهبي إلا إذا أدبناه بالنار، ولا لا؟ ولا نعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنار. أيضا ما يعرف المخلص إلا بالامتحان والابتلاء، فعليك يا أخي بالصبر، قد تؤذى على دينك، قد يستهزأ بك، وربما تلاحق، وربما تراقب، ولكن اثبت وانظر إلى ما حصل لأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ساجدا لله في آمن بقعة على الأرض، ساجد ما أذى أحدا ولا شيء، في آمن بقعة على الأرض وهو المسجد الحرام، فيأتي طغاة البشر يأتون بالأذى والقدر، سلم ناقة يضعونه عليه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. هذا أمر عظيم، يعني ما يصبر عليه إلا أولو العزم، ويبقى ذلك حتى تأتي ابنته الصغيرة فاطمة تزيله عن ظهره، فيبقى القوم يضحكون ويقهقهون. أنا أعتقد إن الإنسان نفسيا إلا من عصمه الله وثبته سوف يمل، يتعب من شيء يفعل بهذا، وعلى الأقل يختفي بدينه، لكن اصبر واحتسب واعلم أنه مهما كان، يعني مهما كان الأمر، غاية ما هنالك الموت، وإذا مت على الصبر في الله عز وجل انتقلت من دار إلى إيش؟ إلى خير منها، إلى خير منها. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا تكون هكذا، اصبر واحتسب واعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله مع الصابرين، وأن لك أقواما من إخوانك يرقبون ما يحصل منك، فإذا صبرت شجعتهم وصبرتهم. وتعلمون أن الأمة أفراد، إذا صلح فرد وفرد 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 كونوا أمة.